بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عبست وجوه القوم خوف الموت، والعباس فيهم ضاحك متبسم، قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يحصد في الرؤوس ويحطم، وثنى أبو الفضل الفوارس نكصا فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا، ما كر ذو بأس له متقدما إلا وفر ورأسه المتقدم، ما كر غضبانا على ملمومة إلا وحل بها الفناء المبرم، بطل إذا ركب المطهم خلته، جبلا أشم يخف فيه مطهم، بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم، عرف المواعظ لا تفيد بمعشر، صموا عن النبأ العظيم كما عموا، فانصاع يخطب بالجماجم والكلا، والسيف ينثر والمثقف ينظم، لو سد ذي القرنين دون وروده نسفته همته بما هو أعظم، ولو استقى نهر المجرة لارتقى، وطويل ذابله إليها سلم، أو تشتكي العطش الفواطن. أو تشتكي العطش الفواطم عنده، تأتي سكين إليه تخاطبه، عم أبا الفاضل لم أذق الماء منذ البارحة، تأتي إليه زينب ومعها عبد الله الرضيع. ومعها عبد الله الرضيع، جف اللبن في ثدي أمه وهو عاطيش، لكن حسمت يديه المرهفات، وعباسا حسمت يديه المرهفات وإنه وحسامه من حدهن لأحسموا، فغدا يهم بأن يصول فلم يطق، كالليث إذ أظفاره تتقلم. بعدين إيش صار يا شاعر؟ قال وهوى بجنب العلقم فليته، وهوى بجنب العلقم فليته للشاربين به يدافع العلقم، ومشى لمصرعه الحسين وحسن. ومشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسيم، نادى يا قد ملأ البوادي صيحة، صم الصخور لهولها تتألم. أخي أخي من يحمي بنات محمد؟ أخي من يحمي بنات محمد؟ إن صرنا يسترحمنا من لا يرحم، هذا حسامك من يذل به العداء. ولواك هذا من به يتقدم، يا مو هونت يا ابن أبي مصارع فتيتي، والجرح يسكنه الذي هو آلم، يا خو ينكسر ظهري ولا اقدر اقوم، انا صرت مركز يا خويا الكل الهموم، يا خويا استوحدوني عقبك القوم. لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. ننطلق من هذه الآية المباركة في حديثنا الذي هو بعنوان الأخوة في أسمى معانيها، وهي بمناسبة هذه الليلة، ليلة شهادة، ليلة ذكر شهادة الأخ العضيد والمواسي لأخيه الفادي أخاه بنفسه كما ورد في التعبير عنه في الرواية المشهورة. نتحدث إن شاء الله عن هذا الموضوع ونلقي بنظرة على بعض الأمور المرتبطة به في العقيدة والمجتمع. أولا، معنى الأخ والأخت في اللغة معنى واسع يدل كما يقول أرباب اللغة على مشاركة في النسب أو في أمر مادي أو أمر معنوي، فقد يشترك اثنان في أب واحد وأم واحدة فهما أخوان، وقد يشتركان في أب واحد وهما أخوان، وقد يشتركان في أم واحدة وهما أخوان. الاشتراك في النسب بأحد هذه الوجوه يحقق الأخوة النسبية، بل الاشتراك في النسب إلى الدائرة الأوسع، مثل ما يقال يا أخا تميم، يا أخا أسد، بني أسد إذا واحد انتمى إليهم، إذا واحد صار منهم أو من بني تميم أو من الأسرة الفلانية أو القبيلة الفلانية يصح أن يخاطب بيا أخاهم، كما خاطب أمير المؤمنين عليه السلام أحد الأسديين وقد سأله عن مسألة عند خروجهم إلى صفين، قال يا أخا بني أسد. بل أوسع من هذا، تقدر تقول يا أخا العرب، لأن هذا الإنسان ينتمي نسبا إلى هذه القومية فيقال يا أخا العرب. وقد يكون لا اشتراك في أمر معنوي كالإسلام، تقول يا أخا الإسلام، يا أخا المسيح، أنت ما بينك وبين كل المسلمين نسب بهذا المعنى، ولكن بينك وبينهم اشتراك معنوي وهو في العقيدة، فيصح أن يقال لإنسان يا أخا الإسلام، يا أخا المسيح، يا أخا اليهود، وهكذا إذا كان مشتركا معهم في النسب. بل قد يطلق على إنسان أنه أخو فلان أو أخت فلان إذا كان شبيها لذلك الشخص في جهة من الجهات، وهذا حتى في التعبير الشعبي موجود، تقول مثلا هذا الثوب أخو هذا الثوب، يعني شنو؟ يعني يشبهه، يشترك معه مثلا في نوعية القماش أو في نوعية التفصيل، فتقول هذا الثوب أخو ذاك الثوب. أو قد يكون في صفة من الصفات العالية والمتعالية، كما خاطبوا مريم ابنة عمران فقالوا لها يا أخت هارون، هي من حيث النسب مو أخت هارون، يعني من أبيه أو من أمه أو من أب أو من كليهما، وإنما يقولوا لها أنت تشابهين هارون ذاك الرجل العابد الصالح المتبتل، أنت مثل أخته، كيف جايبة لنا طفل على إيدك وأنت ما تزوجتي؟ أنت أتيت بانحراف في زعمهم، بينما أنت أخت ذاك هارون المعروف بالصلاح وبالتقوى وبالفضيلة، ما ينسجم هذا معك. فإذا علاقة الأخوة في الأصل هي اشتراك، إما في النسب أو في شيء مادي أو في شيء معنوي أو مماثلة. هنا لما نجي مثلا فنقرأ في القرآن الكريم هارون أخي، أو في آية أخرى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، ثم نسمع عن نبينا المصطفى محمد أنه قال لعلي عليه السلام أنت مني بمنزلة هارون من موسى. المنازل التي ذكرها القرآن الكريم لنبي الله هارون قياسا إلى موسى هي أنه أخوه، وهي أنه وزيره، وهي أنه لسانه الذي يتكلم به، بل في صورة هارون وموسى الشخصية هو أفصح لسانا، جهاز الإعلام مال نبي الله موسى كان هارون، فهذه منازل لسانه الذي ينطق به، أخوه الذي يعينه ويشد أزره به، قال في آية أخرى في سورة القصص قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا بآياتنا فلا يصلون إليكما بآياتنا. فهي منازل جعلها الله سبحانه وتعالى وأخبر عنها في كتابه، نسبة هارون إلى موسى أخ واحد، اثنين أنه لسان، ثلاثة وزير وجعل لي وزيرا من أهلي، أربعة ظهير ومساعد ويشد العضد به. إن تستثني من هذه المنازل منزلة أخوة نسبية، الأخوة بمعنى المشابهة والمشاكلة والمشاركة موجودة بين نبينا محمد وبين علي أمير المؤمنين عليه السلام، وإضافة إلى ذلك تلك الأمور الأخرى، الوزارة والنطق باللسان. طبعا في موسى كان هارون أفصح لسانا، لكن بالنسبة إلى ما بين النبي وبين علي عليهما السلام فإن عليا هو تلميذ محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
فصاحة علي هي من فصاحة رسول الله، بلاغة علي من بلاغة رسول الله، علم علي من علم رسول الله. لكن أكو هالشكل مشابهة، هاي المشابهة كشفت عنها أيضا الآية المباركة، آية المباهلة، وأنفسنا وأنفسكم، إلى هالدرجة من المشابهة والمشاكلة إلى حد المساواة بين النفسين وبين الذاتين، بالإضافة إلى سائر المنازل. هذه بالنسبة إلى الأخوة التي يذكرها القرآن الكريم في قول الله عز وجل: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني. والآية التي توجنا بها الحديث التي يقول فيها هارون: أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. قضية الأخوة أيها الأحباب، أيتها الأخوات الكريمات، من العلاقات الاجتماعية المهمة التي تترتب عليها آثار شرعية، يترتب عليها أثر في الميراث. الإخوة طبقة من طبقات الوراث، تعلمون أن الميراث عندنا في الشرع الإسلامي ثلاث طبقات بحسب الترتيب: طبقة أولى هي الأقرب، ثم الأقرب، ثم الأقرب، هكذا. طبقة الأولى مثل الأبوان والأولاد، هاي الطبقة الأولى. ليش؟ لأن هؤلاء أقرب شيء إلى الإنسان، ما يحتاج واسطة، هذا ابن وهذا أب، هذا أب وهذا ابن، هذه أم وذاك ابنها، ما يحتاج واسطة. بينما مثلا في الأخ اللي هو في المرحلة الثانية يحتاج إلى واسطة، إما أنا أشترك مع هذا في أب واحد فأنا أحتاج إلى وجود واسطة حتى تصير بيننا قرابة، أو يكون بيني وبينه واسطة وهي الأم، لأن الأخ من الأم أيضا هو أخ. طيب، فلا بد أن حتى لو كان الأبوان مختلفان، طبعا يتغير الأمر في قضية الميراث، الآن ما راح نتحدث عنها وإنما عن أصل القضية. فالمرتبة الثانية والمرحلة الثانية في الميراث هي الإخوة، الإخوة والأخوات، هؤلاء يحتاجون إلى واسطة وهي وجود أب مشترك أو أم مشتركة أو كلا الأمرين. هذه من الآثار التي يرتبها الإسلام على علاقة الأخوة. إذا ما كان أخ لا يرث شيئا، إذا صار أخ فإنه يرث مع عدم وجود أحد من الطبقة الأولى من الآباء والأولاد. بين قوسين طبعا الزوجة ترث في كل المراحل، والزوج إذا ماتت زوجته يرث في كل المراحل، سواء وجدت الطبقة الأولى أو وجدت الطبقة الثانية أو وجدت الطبقة الثالثة، ماكو فرق، الزوج والزوجة يرثان على كل حال. فرتب الإسلام على علاقة الأخوة واحد من الأمور الميراث، واحد من الأمور رتب عليها المحرمية. المحارم هن اللاتي لا يجوز الزواج بهن. تقدر تتزوج بنت عمك ولكنك لا تستطيع أن تتزوج عمتك. ليش؟ لأن عمتك ممن يحرم عليك الزواج بها، كما نزل بذلك القرآن الكريم: وهكذا بالنسبة إلى خالتك، وهكذا بالنسبة إلى أختك، وعلى هذا المعدل. فمن جملة الأحكام التي رتبها الشرع على علاقة الأخوة المحرمية، عدم جواز الزواج بين الأخ وبين الأخت، سواء كان أخ لأمه، أنت أخو فلانة من طرف الأم، أو كنت أخوها من طرف الأب أو من الطرفين، بل أيضا لو كنت أخاها من الرضاعة، الأخ الرضاعي يحرم عليه أن يتزوج أخته من الرضاعة. اثنين ارتضعا، فلان وفلان ارتضعا من أم واحدة بشروط معينة، هؤلاء يصبحان أخوين رضاعيين وإن كانا لأبوين مختلفين. أخي لنفترض إجي يرتضع من أمي، وابن الجيران أيضا أمه مثلا ما عندها حليب أو مريضة أو غير ذلك جابوه، هنا رح يصيروا هذول شنو؟ أخوين رضاعيين وإن كان لا يوجد بينهما انتساب. هذا من أسرة وهذه من أسرة أخرى، هذا أبوه وأمه من قبيلة وهذه من قبيلة أخرى، بس على أثر الرضاع لا يجوز الزواج بينهما. ويترتب على هذا ما دامت من المحارم أنه يستطيع أن ينظر إليها، ولا يجب عليها أن تتحجب منه. تقدم في ليلة من الليالي قضية الحجاب وفلسفته مع العفاف، ذكرنا ذلك، وأن الواجب أن تتحجب المرأة عن الرجل الأجنبي عنها، وأن الرجل الأجنبي يجب أن يغض بصره عن المرأة الأجنبية التي لا ترتبط به بعلاقة مشروعة. المحارم يجوز للإنسان أن ينظر إليها. أنا عندي أخت رضاعية مثلا، يجوز لي أن أنظر إلى شعرها، إلى بعض جسمها، طبعا كل ذلك من غير شهوة أو ريبة. أختي المباشرة أيضا كذلك، أختي لأمي، أختي لأبي، أختي لأبوي، طرفين، ما دامت من المحارم يجوز النظر إليها نظرا غير شهوي، حتى في مثل الشعر وما شابه ذلك وبعض الجسم. طيب، هذه من الآثار اللي تترتب على علاقة الأخوة. من الآثار التي تترتب على علاقة الأخوة علاقة النصرة، قضية النصرة، أن ينصر الإنسان أخاه النسبي في المعروف. ومشهور حديث بين المسلمين عن رسول الله محمد، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصره. فهذا أمر عجيب، كيف انصر إذا هو ظالم بعد؟ يجيب أئمة الهدى عليهم السلام عن ذلك بشرحه، يقول تمنعه عن الظلم، فهذه نصرته. أخوك راح مقترض من البقالة، أو عنده استيجار، إجا المؤجر وطلب منه شيء، أجرة البيت أو الشقة، طلع عليه لسان طوله متر، زين، أنت لازم تناصر أخوك هنا، تنصر أخاك، ولكن بماذا؟ بأن ترد عليه، تمنعه عن الظلم، تقول له ليش انت هالشكل؟ مستأجر لو ما مستأجر؟ إذن عليك الحق أن تسدد إليه، لماذا لا تسدد إليه؟ فأنت إذا منعته عن الظلم فقد نصرته وأعنته، لأن الإعانة على الحق مطلوبة وإرجاع الخاطئ إلى الصراط لازم منك. إذا كان مظلوم أيضا الأمر جدا واضح، لكن قد يعتري هذه العلاقة أيها الإخوة الكرام أيتها الأخوات الكريمات، يعتريها منكدات ومفسدات. أصل العلاقة علاقة مطلوبة، ذكرها مولانا زين العابدين عليه السلام في رسالة الحقوق، يقول: وأما حق أخيك فأن تعلم أنه يدك التي تبسطها. معونة، ما يصير أن واحد أخوه في أعلى الدرجات من الناحية المادية وهو في أدنى الدركات من جهة الفقر، أموره خربانة، وضع تعبان، ولا يقبل كلام ذاك الطرف عندما يقال لو ترى أخوك وضعه سيء، يضطر إلى أن يطلب من أهل الخير ومن الجمعيات، وأنت الله سبحانه وتعالى أعطاك ووسع عليك من الخير. بعضهم بهاللسان غير الجيد يقول لازم يشتغل بنفسه، كل واحد مسؤولية نفسه، أنا اشتغلت، أنا جهدت، أنا كدحت حتى حصلت هالشكل، هو أيضا لازم يشتغل. ليس صحيحا أبدا. أولا أنت ما اشتغلت، لولا أن الله سبحانه وتعالى يسر لك طريق الرزق لصرت أسوأ منه حالا. هذه نفس فكرة قارون، قال: إنما أوتيته على علم عندي، أنا اللي قدرت، أنا اللي اشتغلت، أنا اللي فكرت، أنا اللي خططت، أنا اللي ركضت. نفس المنطق. لا، ليس كذلك. الله يسر لك، الله أعطاك الصحة، الله بصرك بالطريق، الله بارك لك في الرزق، ولولا الله سبحانه وتعالى فعل لك ذلك لكنت في فقر مدقع. فأنت لازم تحمد ربك أولا، ما تقول أنا وأنا، قل الله. نبي الله سليمان عندما آتاه الله ما آتاه من الملك ماذا قال؟ قال: هذا بقوتي، بقدرتي، بشغلي. قال: هذا من فضلي ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. إذا قال من عندي أنا وخلي يروح يشتغل وأنا مالي شغل بيه وما علي من هذا، من الممكن أن يبتليه الله، لأن الدنيا هكذا تدور. متى ما قال أنا وأنا وأنا وما قال الحمد لله رب العالمين وهذا من فضل الله وأفاض من خيره يمينا وشمالا، الله سبحانه وتعالى يقول له: أنت تقول أنا أوتيته على علم عندي، نشيل حبل البركة، تفضل صافح ذاك الوقت يمين وشمال برأسك إلى أن يتكسر. وين ما تضرب هذاك الوقت تطلع غلط، وين ما تستثمر يصادف الاحتراق، هناك بورصة تروح يتبين ذاك السهم اللي اخترته. ما دام قلت علم عندي على علم عندي، يا رب أنا إنسان ذكي، أنا أفتهم المعادلات المالية وما أعتمد على الله، يقول لك هذا السهم اللي خليت فيه كل فلوسك هو نفسه بعد كم من يوم يوقع. زين، هاي يدك التي أنت حق أخيك أن تعلم أنه يدك التي تبسطها، هذا إيدك، هذا قوتك. لازم هذا الأخ أيضا يراعي هذا الأمر. أنا ما أدعو إلى أنه أيضا هذا الأخ الأول مثلا يقصر ويتكاسل وما أدري كذا ويعتمد ما دام أخوي الكبير عنده فلوس راح نعتمد عليه، لا هذا أيضا تواكل مذموم وغير صحيح، ذاك الطرف أيضا شيء غير صحيح. هو يبذل جهده، هو يحاول، لكن لأي سبب من الأسباب ما فتحها الله عليه، الله فتح عليك هذا، افتح يدك على أخيك، على إخوانك، على أخواتك كما فتح الله عليك. لمن تخليها؟ لمن راح تشيلها وياك؟ راح يجون وراك، ربما أناس يأخذوها ولا يحمدون ولا يشكرون. زين، الآن أنفقها إذا جادت الدنيا عليك، فجد بها على الناس طرا قبل أن تتفلت، فلا البخل مبقيها إذا هي أقبلت، ولا الجود مفنيها إذا هي ولت. إذا الله أنعم عليك وأنعمت على غيرك توقع بالمزيد، وإذا لا سمح الله مسكت إيدك وبخلت على الأقربين فضلا عن الأبعدين، فتوقع أن هذه تحترق ولا تبقى إليك. فأن تعلم أنه يدك التي تبسطها وظهرك الذي تلتجئ إليه وعزك الذي تعتمد عليه، فلا تتخذه سلاحا على معصية الله. خليه يعينك ولكن يعينك في طاعة الله عز وجل، ينصرك ظالما يعني يمنعك من الظلم، يعني يوقف قدامك إذا تجاوزت الحدود. طيب، ولا عدة لظلم خلق الله، هذا اللي يريده الإمام من علاقة الإخوة. تمر أحيانا منكدات على هذه العلاقة، تكلم عنها القرآن الكريم في سورة كاملة وهي سورة يوسف. إخوة ظلموا أخاهم، تآمروا عليه، رموه في البئر وأرادوا قتله، لكن الله سبحانه وتعالى كانت يده مع يوسف، وبالتالي نال الدنيا فوق النبوة وأحسن إليهم. هذه منكد علاقة أخوة يدخل فيها التحاسد، تباغض، تآمر، وأحيانا للأسف الشديد بتغذية بعض الأمهات، ولا سيما إذا كان الإخوة غير أشقاء. حتى في الأشقاء يصير، حتى في الأشقاء أحيانا يصير تحاقد، تحاسد، تدافع، تباغض، منافسة غير شريفة، هذا يصير، لأن الشيطان ما يفتهم أنه هذا أخي لأمي وذاك أخي من الطرفين. إذا أنت سمحت إلى الشيطان بأن يدخل إلى قلبك ويوغر صدرك، هذا بعد ما يخليك تشوف أي واحد في الوجود غير ذاتك وغير نفسك، ما يقبل منك أن أبوك، أن أباك يخص أخاك الشقيق بشيء يعارض هذا الأمر. تجي بعض النساء في هذه الحالة الخاطئات، أكيد ممن يسمعننا لا توجد هذه النساء، لأنهن يتهذبن بأخلاق أهل البيت عليهم السلام، وكيف كانوا مع إخوانهم سواء كان إخوة أشقاء أو إخوة غير أشقاء. تجي سالفة توغر هذه المرأة صدر أولادها على إخوانهم غير الأشقاء لأي سبب من الأسباب، أبوكم يعطيهم أحسن، أبوكم ما أدري كذا، يسوون هكذا، يفعلون هكذا، ما يحترموني، إلى غير ذلك. وتجين شكاوى من بعضهم أنه أمنا ما تقبل نروح نشوف إخواننا وأخواتنا إذا كانوا غير أشقاء، فنقول لهم اضربوا بكلام أمكم في هذا الباب عرض الحائط، هذه قطيعة رحم لا يجوز طاعة الأم فيها، بل لا يجوز طاعة الأب فيها. نعم ينبغي أن لا تؤذى بإظهار ذلك، روح إلى أخيك، روح إلى أختك اللي ما تريد والدتك تروح لهم، روح لهم بشكل غير علني، أو اتصل بهم تليفون، أو أوصل لهم خبر من دون إيذاء، طبقا لما قال الله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفة. أما أجي أطاوع أمي لأنها تقول لي حليبي حرام عليك إذا تروح إلى ما أدري إخوانك، أقول لها بدل حليب أجي راح بحليب ريان، خلي يصير حرام. هذه روح جاهلية، هذا أمر باطل، هذه قطيعة رحم، هذا أمر بغير المعروف، أمر بالمنكر، وقد أمرنا أن ننكر المنكر. نعم كما قلت لازم يكون المخالفة هادئة، أقول لها إن شاء الله يصير خير، وأروح أتصل في أخي وفي أختي، ويوم الجمعة أمر عليهم من دون ما أخبرها بهذا الأمر، حتى لا هي أيضا تتنكد ويصير إصلاح من جانب وإفساد من جانب آخر. بعض الأمهات لا سمح الله إذا صار هالشكل، بعض الأخوات، بعض الآباء، بعض الإخوة الكبار يفعلون هذا الأمر، وهو أمر غير صحيح وغير سليم. المفروض أن يكون التآمر بالمعروف بصلة الرحم. أنت إذا أخ كبير كن عطوفا وحنونا على إخوتك الأصغر منك، سواء إخوتك الأشقاء من الطرفين، أو إخوتك من أبيك، أو إخوتك من أمك أيضا، لأن في أيضا إخوة من الأم. ذكرنا في وقت من الأوقات أن محمد بن أبي بكر وأيضا عبد الله بن جعفر الطيار ويحيى أو عون بن أمير المؤمنين، هذول آباءهم ثلاثة مفترقين، ولكن أمهم واحدة وهي أسماء بنت عميس، فهم إخوة من طرف الأم، كلهم ذولا ثلاثة آباء لهم ولكن أم واحدة وهم إخوة من الأم. إذا كان هذا رجلا كبيرا الأخ أكبر الإخوة، لازم ينظر إلى إخوته الصغار أشقاء كانوا أو غير أشقاء فيعطف عليهم ويكون أبا ثانيا لهم، لا سيما إذا كان أبوه قد توفي، يصير مثل القيم عليهم، تربية، تهذيب، مساعدة مالية، اهتمام عاطفي، غير ذلك هذا من المطلوب جدا. الآن لاحظوا مثلا احنا هذه الليلة يذكر فيها حياة وسيرة أبي الفضل العباس عليه السلام، بين الإمام الحسين عليه السلام وبين أبي الفضل العباس فوارق كثيرة جدا. فارق الإمامة واضح، فارق أن هذا ابن بنت رسول الله والعباس ليس كذلك واضح، فارق أن الحسين عليه السلام أكبر من العباس بحوالي 23 سنة، لأن الحسين ولد في سنة 4 للهجرة والعباس ولد في سنة 26 للهجرة، 23 سنة أكبر منه. طيب احنا لما نتحدث عن العباس والحسين أحيانا في السيرة نتصور اثنيناتهم قد بعض وبنفس العمر، لا، هذا وين الإمام الحسين عليه السلام وذاك أصغر منه بهذه المسافة. طيب فهذه وهذا ليس أخا شقيقا له، ومع ذلك الحسين يقول لأخيه أبي الفضل العباس عندما أراد منه أن يركب لكي يحمل على القوم يقول له اركب بنفسي أنت. بنفسي أنت تدري معناها شنو؟ يعني أنا الحسين، أنا الإمام، أروح فداء لك يا أبا الفضل العباس. هذا معنى بنفسي أنت، أنت تقول للحسين بنفسي أنت عادي. ليش؟ لأنه الحسين مقامه العظيم، وأنت من الطبيعي أن تفدي الحسين بنفسك، لكن الحسين اللي هو الإمام المعصوم يقول لأخيه أبي الفضل هذه الكلمة وهو المأموم وهو التابع وهو الصغير سنا بالقياس إليه. في هذه الحالة يعلمنا الإمام الحسين عليه السلام كيفية تعامل الأخ الكبير مع الأخ الصغير مع وجود هذه الميزات الكبيرة في الكبير. احنا قد يكون إذا واحد هو الأخ الأكبر أو الأخ الكبير وبينه وبين أخيه الثاني 20 سنة يعتبره واحد لا ينبغي أن يصغى إليه أصلا ولا يأخذ بكلامه ويتعامل إياه كأنه طفل، وربما يهينه وربما يعني يضغط عليه وإلى آخره. الحسين عليه السلام بينه وبين ذاك 23 سنة، 22 سنة، يعني عمر أب، عمر أب، ومع ذلك وإمام معصوم صلوات الله وسلامه عليه وفضيلته عليه من كل الجهات نسبا حسبا دينا عقيدة، بس هم يقول له اركب بنفسي أنت. والعباس وهو صغير السن وهو يعرف مقامه يعتبر أن شهادته في هذه هي فداء للحسين، والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. هذا إمامي، مو أختر هذا عادي أخ بالنسب، ولكنه إمام بالمعنى. الولد الصغير الأخ الصغير أيضا يقول هذا أخوي ولكن برتبة أبي، برتبة أبي أنا أطيعه، أنا أخذ بكلامه، هو أكثر مني حكمة، أكثر مني خبرة. إذا كان كذلك ما أخلي رأسي براسه، وين ما هو يريد شيء أنا أعانده، لا، وإنما كما فعل العباس وعن إمام صادق اليقين. لذلك ترى ما احتل العباس هالمنزلة عند أهل البيت عليهم السلام ثم عند أنصارهم وشيعتهم، ما احتلها قوترة، زيارات من أعظم الزيارات زار أئمة أهل البيت. الأئمة لا ريب هم أفضل من العباس لأنهم أئمة منتخبون مصطفون، لكن مع ذلك تجد زيارة للعباس من زين العابدين عليه السلام، تجد زيارة للعباس من الإمام الصادق عليه السلام، وتجد فيها تعابير عالية المضامين. ذاك يقول السلام على أبي الفضل العباس المواسي أخاه بنفسه الآخذ لغده من أمسه لعن الله قاتله وراميه. زين، أو في الزيارة نقرأ أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي المرسل، أنا أشهد يا أبا الفضل العباس معرفة مني بمواقفك بأنك كنت مسلما بالتسليم، بأنك وفيا، كنت وفيا لما خرجت عليه مع الحسين عليه السلام، والوفاء والنصيحة الإخلاص والنصيحة لخلف النبي المرسل وهو الحسين والسبط المنتجب والدليل العالم والوصي المبلغ. طبعا هذا كله مو غريب عن توجيهات والدة العباس وإخوته الثلاثة، لأن كان لها دور مهم في هذا الباب، وإذا صار فرصة في أيام المذكورة في وفاة أم البنين نشير إلى هذا المعنى. لكن العباس تربى على هذه الطريقة حتى نتعلم منه ما كان، فله في نفوس الأئمة مقام عظيم، في كلماتهم، في كلمات أصحاب الحسين عليه السلام. لما جاء شمر بن ذي الجوشن الضبابي لعنة الله عليه وقد جاء بكتاب خطي خاص وأمان مكتوب من ابن زياد، في يوم التاسع عصر التاسع جايبنا شمر بن ذي الجوشن أن هذا كتاب أمان لأبي الفضل العباس وإخوتي، بس تطلعوا عن الحسين حتى لو ما تجوني أنا. فنادى في الليل أبا الفضل العباس، العباس استنكف أن يرد عليه، شوف الأدب شلون، حتى ما رفض ذلك، ما قال له كذا وكذا، ينتظر إشارة الحسين عليه السلام. كرر شمر النداء، العباس ما أجابه، بعدين قال له الإمام الحسين رد عليه وإن كان فاسقا، جاوبه. فقال له ما تريد يا ابن ذي الجوشن؟ قال له عندي لكم أمان من الأمير، أنت وإخوتك إن تركتم الحسين. فقال سلام الله عليه لعنك الله ولعن أمانك، أتؤمننا وابن رسول الله؟ الحسين مو آمن. يوم التاسع لما اجت العساكر بدأت تتحرك باتجاه المخيمات وتكامل عددهم، لا كثر الله عدتهم، 30,000، تصور 30,000 رح يهجمون الآن ابن رسول الله لا أمان له، أنا العباس تؤمنني وابن رسول الله لا أمان له، اذهب لا حاجة لي فيك ولا في أمانك. هنا بعد أكو خشية صارت عند بعض هؤلاء، إجا زهير بن القين قعد ويا العباس، أبا الفضل العباس ألا أحدثك بحديث؟ قال بلى. قال اعلم لما أراد أن يخطب أبوك أمك قال لعقيل اخطب لي امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب حتى تلد لي غلاما يكون ناصرا لولدي في يوم كربلاء. أمير المؤمنين شايل هم الحسين من قبل المعركة بسنوات، ليصير وحيد وفريد. فهاليوم ادخر إليك والدك، أنت مدخر لهذا اليوم من أبيك لنصرة الحسين. فقال له يا زهير والله لولا انتظار أمر الحسين لحملت عليهم، هذول يخيفون الحسين لولا أنه إحنا طوع أمر متى يقول تحركوا تحركوا لبادرتهم بالقتال. هذا يكفي؟ لا، لما رجع إلى خيمته جاءت زينب بأبي، أبا الفضل ألا أحدثك بحديث؟ حدثته بنفس الحديث. لا شك أن حالة هذاك الوقت حالة خوف، لا شك حالة اضطراب، وإن كانت تثق بمواقف أبيها أخيها، ولكن مع ذلك الموقف يخوف. العباس لسان حاله وقالها لا تهيجين ولا يطب بقلبك الخوف، أنا بيروع عني طعن القنا ولا ضرب للسيوف، لكن طلبي من الله يسلم هالجفوف، لحمل على العسكر وذكرهم بابونا. ولما قتل أصحاب الحسين وقتل بنو هاشم، كلما أراد أبو الفضل أن يخرج للقتال يستأذن الحسين، قال له الحسين: أخي أنت العلامة من عسكري وأنت عمود خيمتي، إذا أنت قتلت يؤول جمعنا إلى الشتات، تنبعث عمارتنا إلى الخراب، ما يبقى إلنا وجود أبو فاضل بعدك. قال: ضاق صدري وأنا أسمع صوت الصبي والنساء ينادون وعطشا، ما أقدر أتحمل. سكينة تأتي إلي، زينب تأتي إلي بالرضيع، وهكذا صراخ الصبية. قال: إذا كان كذلك فخذ لهؤلاء القربة واسع في جلب الماء، ولا واحد في يوم عاشوراء فيما نعلم غير الحسين إلا أبو الفضل العباس طلع بالقرب، الباقي كلهم طلعوا بلا قرب، هذا طلع حتى يأتي بالماء إلى المخيم. أسألكم بالله، رجع بالماء لو بالقرب؟ وحدر قمر هاشم على جيش العدا وصال رمح المنية، وصار مهبتار الاجال مثل الزلازل من حدر، تسمع رعيده يتبختر مكيف ملاقى الموت عيده، حتم القضب سيفه عزرائيل بيده، ضيق فضاها والعساكر شافت اهوال، شعت جبينه وصارمه تذهب بالابصار، من صولته ذاك الجمع مثل الرحادار، فاضت طفوف الغاضريه وصاحت النار، بس امتليت اغمد البتارك يا سردال، فرت وظنت حل عليها نافخ الصور، تطلب الملجأ والرمح يلعب بالصدور، والشمس تتوقد وقلبه من الظما يفور، وتذكر سكينة واخوها ولن نهر ماء الخاض الماي، بس هي سب ترس جفاي روي عطش، تذكر لن اخوه حسين وحسينا، تذكر لن اخوه حسين بعده ذب الماي من جفه وتحسر، شلون اشرايب واخويا حسين وسكنه والحرام واطفال رضعان، وظن قلب العليل التهب نيران، يا ريت الماي بعد لاحل ومار، رمى الماء على الماء بعد أن ملأ كفه، ملأ القربة زمها على كتفه، استوى على ظهر فرسه، أخذ يقاتل القوم، همه إيصال القربة إلى المخيم، خاض في أوساطهم، خرج من أعراضهم، عز عليك أبا عبد الله أدرك أخاك، بينما هو يقاتل جاءه لعين من خلفه وضرب العباس على يمينه. أين المنادي وعباسا؟ والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الأمين. أخذ السيف بشماله ودماؤه تجري من يديه. أعاد الحمل عليهم، جاء لعين آخر ضربه بالسيف على شماله. أيوة عباسا هو سيدا ومظلوما، والله إن قطعتم يساري فأصلهم يا رب حر النار. وقف أبو الفضل حائرا لا يدين فيقاتل، بينما هو كذلك وإذا بالسهام والنبال تأتي إليه، فسهم أصاب القربة وأريق ماؤها، ومعها يئس من الحياة، وسهم أصاب عينه فأعماها وأخاطها. وقف هكذا يتلمس الطريق وإذا بلعين من خلفه، جاء شاهرا حديدا ضرب العباس على مفرق رأسه. أين المنادي وعباسا وسيدا ومظلوما؟ لما ضرب على رأسه نادى يا أخي يا حسين أدرك أخاك. وهوى من على ظهر فرسه فانغرست السهام والنبال في بدن أبي الفضل، أغمي عليه على أثر الظما ونزف الدماء، ما أفاق إلا ورجل قد وضع رأسه في حجره، فظنه من الأعداء يريد أن يحتز رأسه. قال له أقسم عليك بمن تعبد إلا ما أمهلتني ريثما يأتي ابن والدي. أتودع منه ويتودع مني، أتزود منه ويتزود مني. قال له أنا أخوك الحسين، أنا الذي كسر ظهره مصابك، أنا الذي قلت حيلته بمقتلك. لما سمع أبو الفضل صوت الحسين عليه السلام وأن هذا الذي هو في حجره هو الحسين أخوه، سحب رأسه من حجره. أعاد الحسين رأس أبي الفضل إلى حجره وأخذ يمسح عنه الدم، سحبه مرة أخرى. قال له أخي أبي الفضل ما لي أراك تسحب رأسك من حجري؟ قال له أخي أنا الآن أضع رأسي في حجرك، ولكن بعد ساعة من الذي يضع رأسك في حجرك؟ ها أبو فاضل خايف على رأس الحسين يصير على الأرض، خايف عليه يصير على حرة الرمضة؟ لا ما رح يصير، رح يصير على رأس رمح طويل. وحسينا خليت دمعي فاق خدي الأخو ساء من يسرج الميمون بعدك يا أبو فاضل، مظلوم يا أخو عطشان يا أخو، شال الصبط راسه وحطه بوسط حجر، شال أبو فاضل وجرب حرة الغابرة، مظلوم يا أخويا عطشان يا خويا. عباس هذه جيوش الشرك قد زحفت نحوي بثارات يوم الدار تطلبني يا الله.